ورأينا أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ورأينا أنه كذلك أسبغ الله على عباده النعمة بأن أتم عليهم دينه في هذا اليوم، كذلك أنه كفارة لذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تلحق. وبينا أيضا أن الله عز وجل أخذ فيه الميثاق من بني آدم، وبينا أنه داخل في أيام تسمى بأشهر الحج، كذلك تسمى من أشهر الحرم، كذلك بل هو أعظم ما في العشر الأول هو اليوم العاشر وهو يوم النحر، فيوم عرفة قبل يوم النحر، فعظمت بركة هذا اليوم بمثل هذه الأشياء التي بيناها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنصاري أن يسأله عن شيء في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر دلائل نبوته تثبيتا للمؤمن وزيادة في اليقين لمن أسلم مؤخرا وهو الثقفي. فقال النبي لهذا الأنصاري: إن شئت أخبرتك، أي أنت أيضا إن شئت أن أخبرك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال الرجل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا؟ قال: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها سيئة أو خطيئة. وهذا ليس في خطواته هو، بل حتى في خطوات دابته، حتى في خطوات الدابة ما من خطوة يخطوها إلا ولو بها حسنة وتنزع منه سيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وبينا أن نزوله عز وجل حقيقي بذاته، وأنه خاص بأهل الموقف دون غيره، فيقترب منه لقربه أو لقربهم منه، لما اقتربوا منه اقترب منهم، والجزاء من جنس العمل، وكيف لا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ومن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فناسب الجزاء أن يكون من جنس العمل كما هو دأب الله تعالى. فيقول عندئذ، وقلنا النزول بمعنى الدنو وليس بمعنى التجلي، لأن بعض الروايات الضعيفة المنكرة فيها يتجلى، وهذا لا شك في أنه لا يصح، ففرق بين التجلي والدنو. فعندئذ يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وكفى بالله شهيدا. أي إن الله عز وجل شهادة تكفي، لكن هذا من باب توطيد الميثاق، أن الله عز وجل يشهد ملائكته على هذا الفضل مباهاة بعباد هؤلاء الملائكة. فقال: وإن كانت ذنوبهم هذه عدد قطر السماء وعدد رمل عالج، وإذا رمى الجمار، وسيأتي الحديث عن الجمارات بعد حين، لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه، وكذلك بعد باب سنتحدث عن الترغيب في حلق الرأس، فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف، قلنا هو طواف الوداع، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا آخر حديث يذكره المصنف رحمه الله في باب الترغيب في الوقوف بعرفات، وقد أطلنا الحديث عن الوقوف بعرفات وبيان فضله، لكن لا يجوز لنا أن نغفل أيضا عن تبويبه، حيث قال: الترغيب في الوقوف بعرفة ومزدلفة، فالمزدلفة أيضا لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويكفي أن الله عز وجل يغفر لأهل المشعر كما جاء في الحديث السابق أن الله عز وجل يغفر لأهل المشعر مشعر الحرام وهو مزدلفة. وتحدثنا عن مزدلفة ولماذا سميت مزدلفة، لكن بقي علينا أن نتحدث ونبين أن المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه النص بخلاف المذاهب الأخرى الذين ما اشترطوا الوجوب وما قالوا بوجوب المبيت بمزدلفة، بل قالوا يكفي أن يبقى بها لحظة، والمالكية قالوا يكفي أن يبقى بها بقدر ما يحط رحلة ثم ينهض، وهذا الذي يجري عليه الناس المالكية في أيامنا هذه. ومثلا نرى الحنفية يقولون بل يكفي المرور، الشافعية يقول يكفي المرور بها، يعني مجرد المرور كاف، فيقول ان الانسان قد اتى بالواجب، لكنهم اوجبوا البقاء بها ولو لحظة، لكن الصحيح هو المبيت. وعندما نقول المبيت اي يمر عليك الليل كله، الليل كله تنزل من عرفات بعد غروب الشمس الى مزدلفة وتبقى بها الى طلوع الفجر، تصلي الفجر ثم تنصرف الى منى، سنتحدث عن هذا. هذا هو الواجب. وإلا الرعاة والسقاة وأهل الأعذار، الرعاة والسقاة وأهل الأعذار، فهؤلاء رخص لهم في أن ينفروا من مزدلفة ويفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أي بعد نصف الليل ينزل هؤلاء من المزدلفة إلى مكة أو إلى منى، فهذا خاص، خاصة أن الأدلة التي سنذكرها تبين وجوب المبيت من وجهين اثنين. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، الحديث هذا معروف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وخذوا عني مناسككم أمر، أمر بأخذ المناسك عنه، والأمر يفيد الوجوب. وتقرر في علم الأصول أن دائما الأفعال لها حكم الأقوال، فمثلا لو كان هناك شيء أمرنا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم به استحبابا كالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة، لا شك أن السواك مستحب، فكل الأفعال التي تروى في السواك لها حكم القول وهو الاستحباب، مفهوم؟ فمثلا كل قول او كل فعل يروى من ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال استاكوا عرضا، تستاكوا هكذا من اليمين الى الشمال، تستاكوا عرضا، وكان يستاك لسانه، يدخل السواك ويستاك لسانه حتى يذهب هذا الرائحة التي به او الدسم الذي يبقى باللسان. وبالغ ابن عباس فوصف كما صح البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة يستاك لسانه وأسنانه، وحتى سمعت له أع أع بمعنى أدخل السواك إلى غاية أقصى اللسان، حتى مثل ما الإنسان عندما يصل الشيء إلى حلقه يحدث صوت، هذا مبالغة في أنه كان يستاك لسانه. لا يأتي أحد ويقول إن هذا واجب، لماذا؟ لأن كل هذه الأفعال دخلت تحت القول تاع السواك وهو استحباب، الأفعال تفسر الأقوال. مثال مثلا عن الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا الصلاة، الله عز وجل فرض علينا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على وجوب الصلاة، فكل فعل يأتي تحت وجوب الصلاة أي أقيم الصلاة، فالأصل فيه الوجوب، فالأصل فيه أنه واجب، حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنه ليس بواجب، هذا هو الأصل. فكل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب حتى يأتي الدليل يدل على أنه هيئة وأنه ما أنكر هذا أو أنه رغب فيه أو أنه تركه أحيانا، فهنا نقول باستحباب، أما من الأصل أن الفعل له حكم القول. فكذلك الحج واجب وركن من أركان الإسلام، فكل الأفعال التي تندرج تحت هذا القول، حجوا فإن الله قد كتب لكم الحج ولله على الناس حج البيت، فكل فعل الأصل أنه واجب. لماذا؟ لأنه مفسر لذلك القول خذوا عني مناسككم، إلا إذا أتى الدليل وقال لنا لا هذا الفعل في الحج ليس بواجب كما رأينا في مسألة مثلا تحية الطواف تحية صلاة ركعتي الطواف بأننا سنة بالدليل وإلا لقلنا بالوجوب وهكذا يسير. الآن مبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بات بها بات بالمزدلفة فينبغي أن يكون هذا الفعل له حكم القول وهو خذوا عني مناسككم يبقى واجبا. ثانيا يمكن أن نستدل على وجوب المبيت بمزدلفة قوله ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما في السنن رخص للرعاة والسقاة. ما معنى رخص؟ متى تكون الرخصة؟ تكون الرخصة عند أمر واجب عند إذن يرخص، أما لو لم يكن الأمر واجبا فلما الترخيص؟ الترخيص إذن فلا بد من فهم هذا الأمر. ثم يبيت المسلم بمزدلفة حتى إذا تبين الفجر الثاني الفجر الصادق وهو الذي تحل به الصلاة عندئذ يصلي الفجر مبكرا أي بغلس أي لا يترك حتى يمر وقته بل يبكر في صلاة الفجر يصليها في أول الوقت ويقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل بمزدلفة يقف عنده مستقبلا القبلة يقف عنده مستقبلا القبلة ويكثر عندئذ من الدعاء والتهليل والتوحيد والتكبير إلى أن يسفر جدا حتى يبدأ يظهر البياض إلى أن يسفر جدا يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ويهلل ويحمد ويستغفر لنفسه ولإخوانه وغير ذلك حتى يسفر جدا. وهذا يرويه لنا جابر بن عبد الله في صحيح مسلم هذا الدليل على فعل هذا والنزول عند المشعر الحرام الذي جاء في القرآن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقال العلماء يسن الوقوف عند المشعر الحرام والإكثار من الدعاء والتهليل وغير ذلك وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة أنهم لم يوجبوه. فهذا ما يمكن أن نختم به الحديث عن الترغيب في الوقوف بعرفات وبمزدلفة فكل منهما له فضل عظيم إلا أن فضل وقفة عرفة أعظم بكثير. ثم يقول المصنف رحمه الله الترغيب في رمي الجمار الترغيب في رمي الجمار. ولما كان الكتاب فقط مجرد الترغيب أي يحملك على أن ترغب في الشيء فمما يزيد الأمر ترغيبا أن الإنسان لابد أن يعلم أن كل فضل ثابت في هذه الأحاديث مغفرة الذنوب مثلا شفاعة نور يوم القيامة يشترط له أمران كما هو معروف أن يكون الإنسان مخلصا في عمله ثانيا أن يكون عمله صوابا. فلا نكتفي فقط بمجرد الترغيب إنما نرغب بالعالم نأتي إلى الذي يعرف الحكم الشرعي يعرفه ونذكره. من هذا الذي يجهل سنية السواك؟ لا أحد يجهل هذا الحكم في بيئتنا هذه كل إنسان يعلم أن السواك له فضل لكن ما الذي يحتاج الناس إليه هو الترغيب. فإذا كان كنت تتحدث عن أمر معلوم فرغب به فقط وذكر به أما إذا كنت تتحدث عن أمر مجهول فكيف ترغب بأمر يجهله السامع. فلا بد أن تتحدث عنه عن هذا الأمر من زاويتين اثنين زاوية الترغيب وزاوية التعليم تتحدث عن بعض الأحكام التي تصحح له عمله حتى يأخذ هذا الأجر وإلا كان عمله مردودا عليه. لذلك رأينا أن نتحدث في مبحث الترغيب في رمي الجمار عن بعض المسائل المتعلقة برمي الجمرات وذلك في مباحث عدة ربما وصلت إلى 6 مباحث أو 7. فأول ما نقف عنده هو بيان معنى الجمرات وبيان هذه الكلمة معنى الجمار ما هي الجمار ومعنى الجمرات من أين أتت هذه الكلمة. فهنا هناك أقوال أهل العلم لماذا سميت بالجمرات وأكثر هذه الأقوال قوة يرحمك الله طبعا يرحمك الله ليس من الأقوال. القول الأول أنها أخذت كلمة رمي الجمرات من التجمع فالعرب تطلق على الشيء إذا تجمع أنه تجمر ومنه قولهم عن قوم بني فلان إنهم تجمروا وقولهم عن المرأة جمرت شعرها أي جمعته. والضفيرة التي تستعملها المرأة تجمع بها شعرها وتربطه تسمى جميرة، تسمى الجميرة. فنلاحظ أن هذه الكلمة مبناها على الجمع، مبناها على الجمع. والعرب تسمي القبيلة التي تجتمع وتكون يدا واحدة تسميها جمرة لأنها تجمعت. فقالوا نسمي هذه، طبعا الأعمدة الثلاثة، الأعمدة ترمي الجمرات مثل هذا الأسطوانة التي تربناها الآن، مثل هذه العرصة. فهذه الأعمدة، هذه الأعمدة تجتمع عندها الحصيات، تجتمع عندها الحصيات حتى تكون ركاما كما هو معروف. طبعا هذه الحصيات تلقى مرة أخرى. أما قول الناس أن هذه الحصيات يرفعها الله إليه، يتقبل منها ما شاء ويرفعها إليه، هذا ليس له، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. أو أن هذه الحصيات تبقى على ما هي عليه ولا تدري أين تذهب. فهؤلاء يريدون أن يعيش المسلمون في خرافات الصوفية دائما، دور دور نرجع إليهم. هذه من عقائد الباطلة التي انتشرت ليس لها أساس مستقيم. يذكر بعض المفسرون مثلا من الأمور التي تدل على عظم الحرم أنك ترى فيه كذا وكذا، فيقول هذا ليس عليه دليل. الجمرات تجتمع ثم تلقى مرة أخرى فيحملها الناس وهكذا، بدليل أن العلماء، علماء الفقه، يتحدثون عن حكم، عن حكم رمي الجمرة وقد رمي به مرة أخرى. مثلا ترمي الجمر، أنا رحت لأبك الحوض حملت 7 جمرات من هناك، يجوز لي؟ نعم يجوز، ما فيها شيء، بلا كراهة. ابن حزم يقول جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، وهذا هو الصحيح. وإمام أحمد يقول يجوز بلا كراهة. فأهل الحديث وابن حزم قالوا جائز أن ترمي الجمرات قد رمي بها. بعض الفقهاء تجدونهم يكرهون ذلك، يكرهون، يقول لا لا تفعل. لماذا؟ قال لك لأنها قد أديت بها عبادة. يوم بعد أديت بها عبادة، شوف يا يعني أي شيء فيها. قالوا يكره قياسا على الماء المستعمل. وشنو؟ قياسا على الماء المستعمل. ما به الماء المستعمل؟ قالوا ماء استعمل للوضوء، مثلا واحد توضى وترك الماء ينزل في إناء، ماء مستعمل هذا استعمل للعبادة. قالوا يكره التوضؤ بالماء المستعمل. احنا قلنا اصلا لا نوافقكم في هذا، الاصل المقيس عليه لا يصح عندنا. الاصل الذي تقيسون عليه كراهة استعمال الجمرات التي تعبد بها مرة اخرى قياسا على الماء المستعمل، احنا لم نسلم لكم الاصل، فكيف نسلم لكم الفرع؟ لذلك يشترط العلماء في الاصل المقيس عليه ان يكون مسلما لدى المختلفين. ما تقيسليش على حاجة انا لا اختلف وانا وياك فيها. فالاصل انه جائز تحمل 7 جمرات عاود ترميها، خاصة اذا كنت قريب ما شاء الله ما تتعبش كاع، ارفد وارمي. لكن سنبين ان السنة من اين تحمي، من اين تحمل هذه الجمرات، سنبين. لكن احنا نتحدث عن حكم الفعل من باب العلم. اقول كل هذا يبطل مزاعم من قال ان هذه الحجرات ترفع ولا ادري اين تذهب. بل رمي الجمرات تتجمع في ذلك المكان فسميت الحصات، تجتمع في ذلك المكان فسمي ذلك المكان الذي تجتمع فيه الحصيات جمرة، لأنه يجتمع فيه أشياء. هذا قول. أو قول آخر العكس ملجمع، قال الانفراد، قالوا الانفراد العكس تاع الجمع. فالعرب تسمي أيضا القبيلة التي لا تحالف أي قبيلة للنصرة، لا تحالف أي قبيلة، تبقى وحدها تدافع عن نفسها ولا تطلب من أي قبيلة أن تحميها، تسمي نفسها الجمرة أيضا. لذلك قال عمر الخطاب يسأل الحطيئة الشاعر، قال له كيف كانك؟ قال أخبرني عن عبس، حرب عبس وذبيان معروف. قالوا كيف كان؟ قال والله لقد كنا فرسانا مثل الذهبة الحمراء لا نستجمر أحدا. ما معنى لا نستجمر أحدا؟ أي لا نطلب من أحد أن يعيننا، بل نبقى ندافع عن أنفسنا. فهؤلاء جمرة. فلاحظوا إيه، شو لماذا سميت هذه الجمرات الأعمدة هذه، لماذا سميت جمرة؟ قالوا لأنها متفرقة، كل جمرة على حدة. وصح، مثلا الجمرات 3 كما سنبين، الجمرات هذه الأعمدة 3 يدور بها حوض كل واحدة بعيدة عن الأخرى. فمثلا أول جمرة تقابلك من جهة المسجد الخيف، من جهة مسجد الخيف هي الجمرة الكبرى العقبة. لو من الجهة الأخرى تعطل. يعني يسارك تجد جمرة الوسطى. بين الجمرة الوسطى والصغرى، بين جمرة الوسطى والصغرى هناك 117 متر. عند 117 متر تمشي 117 متر تجد الجمرة الوسطى. بين الوسطى الكبرى كاين شي 150 متر او 147 متر. اذا بعدها بعضهم بعض. فقالوا كل واحدة على حدة فهي جمرة، مثل القبيلة كل واحدة على حدة. مفهوم؟ المهم باش تعرف العرب كيف تسمي الاشياء، تسميها بحسب ما تعيشه. القول الثالث وهو الاقوى، وهو الاقوى، ان الجمرات مأخوذة من الجمرة وهي الحجارة. العرب تسمي الحجارة الواحدة تسميها جمرة، ومنه الاستجمار. تسمعون بالاستجمار في الفقه، وهو استعمال الحجارة للاستنجاء. الاستنجاء غالبا يطلق على الماء، الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة. ثم توسع الناس صاروا يطلقون على كل استنجاء استجمار، وكل استجمار استنجاء. فهم لماذا؟ لأن الاستنجاء هو إزالة النجو وهو النجاسة، إزالة النجاسة فهو استجمار. المهم الاستجمار هو إزالة النجاسة بالحجر بالحجارة. في الصحيحين تعرفوا الحديث، إذا توضأت فانثر، أي استنثر، أدخل الماء إلى أنفك وانثر، وإذا استجمرت فأوتر، أي استعمل ثلث حجارة، تستعمل خمس حجار أحجار، لا تستعمل اثنين، الواجب تستعمل ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود قال ناولني ثلاث أحجار، فجاءه بحجرين وروثة فقال ردها فإنها ركس، فأتيته بحجارة ثالثة. مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في جواز الاستجمار بالحجارة تكون ثلاثة ووترا. المهم قالوا منه الاستجمار، ولا شك أن العلاقة كثيرة، يعني وطيدة جدا، حجارة وحجارة. إذن الاستجمار مأخوذ من الجمرات، والجمرة مأخوذة من الحجارة، حتى إنهم سموا الحجارة التي تتقد تشعل النار، تشعل النار بها وتسمى جمرة، إذا بردت تسمى، إذا بردت تسمى الفحم. الحجارة غالبا تستعمل العرب في إيقاد النار فتسميت جمرة، عندما تمسك تلك النار سميت جمرة. ومنه المجمر، المجمر هي الآلة التي تستعمل للبخور، البخور مثلا، في آلة تستعمل بخور مثلا، هذيك استعملوا المشعوذين كذلك، والسنيين استعملوا السنيين والمشعوذين. ومن السنة تجمير المساجد. شو تروح تجيب الحجرة بدها تدخل على المساجد؟ لا، تجمير المساجد بمعنى تتخذ مجمرة في المسجد وتضع عليها بخور لتعطي رائحة، هذه سنة تجمير المساجد. ومنه نعيم المجمر، نعيم المجمر هذا من رجال البخاري ومسلم، يروي عن أبي هريرة كانت هذه وظيفته، يحب يجمر المسجد، يجعل فيه عود من العنبر وغير ذلك لتطيب رائحة المسجد. إذن لا شك أن العلاقة وطيدة جدا بين رمي الجمرات ورمي الجمار بالجمرة اللي هي بمعنى الحجار. لذلك قال في لسان العرب ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها. بعد ما تكلم عن الاستجمار الحجارة وغير ذلك قال ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها. الآن هذا هو الأقرب، لكن الآن سؤال، فهموني دوك رمي الجمار ورمي الجمرات، دوك الجمرات هذه راك تسمي بها الحجارة التي ترمي بها ولا تلك الحجارة التي ترميها؟ فهم دوك رمي الجمرات على ماذا يطلق؟ الجمرات، رمي الجمرات، مش معناتها رمي الجمرات أي أرمي الجمرات تلك الأعمدة من الحجارة، أو الجمرات المقصودة هي رمي الجمرات التي أحملها، يحتمل ولا لا؟ إذا رمي الجمرات بماذا؟ مش ترمي الجمرات بالجمرات. فنقول الجمرات نوعان، جمرات يرمى بها وجمرات ترمى، جمرات يرمى بها وجمرات ترمى. الجمرات التي ترمى هي تلك الأعمدة الثلاث التي تحدثنا عنها، والجمرات التي يرمى بها حصيات صغيرة سنتحدث عنها بعد قليل، حصيات صغيرة يحملها المرء ليرمي بها تلك الأعمدة. هذا فيما يخص المبحث الأول ما يخص معنى الجمارات رمي الجمار. أما المبحث الثاني فهو أصل مشروعية رمي الجمار، من أين أتى هذا؟ فلا شك أن أننا من خلال دراستنا لكتاب الحج والحديث عن بعض المسائل في غيره رأينا أن كثيرا من المناسك شرعت على لسان وأفعال إبراهيم عليه السلام، وهناك مناسك شرعت على لسان وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الرمل، شفنا الاطباع لأن الاطباع يحتاج إلى رمل، شفنا كذلك أن المحصب التحصيب والنزول بخيف بني كنان، نزول هناك هذا شفنا في السير، ما شفناش في مجالس ترغيب وترهيب. المحصب شفناه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فنفعلها. لكن هناك مناسك كثيرة، بل هي أكثر المناسك جاءت على ملة إبراهيم عليه السلام. فرمي الجمار كذلك جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من أفعال إبراهيم عليه السلام. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أول حديث ذكره، فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استمع كيف شرع رمي الجمار، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك، أي أتى بالمناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. جمرة العقبة هي جمرة كبرى تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى، فهمنا؟ هذه جمرة كبرى عرض له عند جمرة العقبة. فعندما أكمل المناسك يعني نزل من عرفات مزدلفة جاء أتم المناسك، عرض له الشيطان، خرج له الشيطان فرماه بسبع حصيات، هكذا اتفق الله عز وجل يذكرنا بملة إبراهيم، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، أي غاص في الأرض، غاص في الأرض. ثم عرض له، طبعا الأنبياء والعلماء هم المتكفلون برجم الشياطين في الأرض، والملائكة موكلة برمي ورجم الشياطين في السماء، أين المفر؟ الله عز وجل ضمن لنا السماء، قالنا والله لن يقتربوا، إيه الله احنا كذلك نضمن الأمر في الأرض، يلا نوجد علماء يرجمون الشياطين الوساوس وكان شياطين إنس أو شياطين جن. فلذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلماء بالنجوم، يشبههم بالنجوم. لماذا؟ لأن النجوم كما أنها زينة، والعالم زينة لا شك، العالم زينة في الأرض هذه، والدنيا بقرية بالعالم، الدنيا بالعالم ما يش بلاد، الحمد لله اللي عندنا بزاف علماء. فهذا فيما يخص زينة. وفي الوقت نفسه نجد النجوم، الله عز وجل قال نجعلنا زينة السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، شوف زينة ورجوما للشياطين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم لأنهم لهم هذه الوظيفة، لهم هذه الوظيفة. فإبراهيم عليه السلام رماه حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذا هو المقصد الأعظم، هو فيه كما يقول أهل العلم في أصل مشروعيته وحكمته. قالوا وأما رمي الجمار فليقصد أو فليقصد الرامي به الانقياد لأمر الله، فليقصد به الانقياد لأمر الله، لا تتفلسف، ما تقولش يعني ما العلة يعني تروح الحجرة ترميها بحجرة، شو هنا أعرف بلي الشيطان أو يرجم فيك، انقلبت الأمر هنا دوك ولا يرجم فيك أو يدخلك شبهات ووساوس أو يوسوس لك، إذا إياك لا تتبع، بل افعل هذا لأنه من أعظم ما يغيظ الشيطان أنه تحيي في الأرض ملة أبينا إبراهيم. فقالوا لابد أن يستحضر أنه ينقاد لأمر الله تعالى، أفعل هذا لأمر الله، وإلا لو اتبعت عقول الناس لما فعلت شيء. فمثلا صلي مع دلوك الشمس مع الزاوية، بعد تصلي مع إذا صار ذلك كل شيء مثلي، بعد مع غروب الشمس صلي تكيد تفضل الله هنا وبالك تفضل هنا بدعة، وبالك تغسل، علاش ما نغسلش هذه؟ هذه كذا، لا قال ما تغسلهاش، غسل غير مسح غير هذا، علاش لا نمسحه؟ علاش ما نغسلوش؟ مشكلة. هناك عبادات لا يجوز أن تتخطاها، فمن تعدى فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. كذلك هنا أمور تعبدية محضة، أمور تعبدية محضة لابد المسلم أن يفعل. وقد ظهرت لنا الحكمة أن فيها إحياء لملة إبراهيم. نتذكر أنه قد عرض له الشيطان هنا ورجمه، فقالوا وعليه أن يستحضر إظهار الرق والعبودية لله، أنه عبد لله كما يأمرك تفعل، وانتهاضا لمجرد الامتثال عن حظ النفس والعقل في ذلك، أي انسى الأمور التي تسمى بحظوظ النفس والأمور العقلية، انساها، وليقصد التشبه بإبراهيم عليه السلام، وفي ذلك إحياء لملته. ومن خطر له وهو يرمي التساؤل عن الحكمة في هذا الرمي، فليعلم أن الشيطان يرميه بوساوسه، بل عليه أن يطرد ذلك عنه، إذ لا يحصل، أو الشاهد، لا يحصل إرغام الشيطان أو أنف الشيطان إلا بامتثال أمر الله. يعني الشيطان لا يصعب عليه شيء كما يصعب عليه أن تمتثل بالسنة. فليعلم هذا أن أولئكم الغلاة الذين يضربون بحجارة كبيرة كما سنبين، أو بغير ذلك، أو يسب الشيطان، واحد يرمي ويسب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الشيطان، دفاعا عنه قال لا، إن المرأة إذا سب الشيطان انتفخ حتى صار مثل الدار، ولكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أنت الآن ما في أعظم شيء يرغم أنف الشيطان كما تمتثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثالثا فنتحدث عن حكم رمي الجمار، وهذا مهم، لأنه سنعقد فصل يعني لنبين بعض الأشياء التي تستمعون إليها دائما في هذه المناسك. حكم رمي الجمار، فذهب جمهور أهل العلم أن رمي الجمرات هذا الفعل هذا في يوم النحر في أيام التشريق، قال واجب لا يجوز تركه ولا يحل تركه، ولو تركه الحاج للزمه دم، عليه أن يذبح كفارة عن تركه لهذا الأمر. وذهب قلة منهم إلى أنه ركن، ذهب بعض العلم إلى أن رمي الجمار ركن من أركان الحج، ولكن الصحيح أنه ليس هنالك من أركان الحج إلا أربعة أشياء. أركان الحج أي هناك أمور، أركان وأمور واجبات. الأركان لا يجوز أن تسقط، كما أنه لا يجوز إسقاط الركوع والسجود، كما لا يجوز إسقاط بعض أركان الصلاة، لكن هناك أشياء لو ما فعلتها جبرتها بدم، تجبرها بدم، فهم؟ مثال إنسان كان يصلي فنسي التشهد، تذكر هل هذا يعيد التشهد؟ لا يجوز سجود السهو لأنك تركت واجبا. إنسان تذكر أنه نسي سجدة أو نسي ركوعا، هل هذا نقول له يعني يلا اسجد للسهو؟ لا، أقول له أعد ركعة واسجد للسهو. لماذا؟ تركت ركنا. كذلك الحج، هناك واجبات تجبر بدم، سجود سهو، فهم سجود سهو، هناك أركان لا يجبرها لا سجود سهو ولا دم، يبطل الحج به، باطل الحج به. ما هي الأركان؟ أربعة. أولا الإحرام، وهي النية، تحدثنا عن النية، إحرام، أما الإحرام من الميقات هذا واجب. مثال إنسان جاز هكذا، جاز الميقات، جاز ماذا تذكر؟ قال الحج، خلاص هذا أحرم. من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ من غير الميقات، هذا أقول عليك دم، لكن الحمد لله أحرم. فالإحرام هي النية، هل تصح الصلاة بلا نية؟ هل يصح الوضوء بلا نية؟ هل تصح أي عبادة بلا نية؟ لا، فالإحرام واجب، الإحرام انعقاد النية في القلب، والإحرام بما تريد أن تحرم به. أما من الميقات فلو فت الميقات فعلك أن تجبره بدم. إذن الإحرام ركن. ثانيا السعي بين الصفا والمروة ركن. ثالثا وقوف بعرفة ركن. رابعا طواف الإفاضة ركن. طواف الإفاضة هو الذي يأتي بعد رمي الجمرات والحلق، تأتي البيت وتطوف، طواف الزيارة اسمه ركن. هذه أربعة أشياء. زاد بعد أن نعمل حلق، كالشافعية رحمه الله، لكن سنبين في الحديث عن الحلق سنبين أنه واجب أيضا. فرمي الجمار ليس بركن، إنما هو واجب لا بد أن تفعله، وتأثم لو تركته، ولو تركته للزمك دم. فأما الدليل على وجوبه فأيضا قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وليس هناك دليل يوجب انصراف هذا الأمر إلى الاستحباب، بل هو واجب. لكن قد يقول قائل إن هناك شيء جعل العلماء لن يختلفوا في أنه واجب، يعني ما كانش واحد قائل ما هوش واجب، كان اللي قالوا واجب وكان اللي قالوا ركن، كان شيء حدث بالضرورة نقول واجب، ألا وهو أنه لا يحصل التحلل الأول إلا به. التحلل الأول تعرفوا أن الإنسان، هذه اصطلاحات فقهية إنسان باش يعرفها، كاين انت ثلاث أشياء تديرها، كاين ثلاث أشياء تديرها باش تتنفس الصعداء وتصير متحللا. خاش انت بعد ما قلت لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة كنت خلاص محرم، الآن يحرم عليك كثير من أشياء، شحال شفنا 10 أشياء تحرم عليك، وقتاش تباح لهذه الأشياء؟ بعد التحلل. التحلل يحصل بثلاث أشياء، انتبهوا، التحلل يحصل بثلاث أشياء. عندك أولا هذا الذي نتحدث عنه الرمي، عندك ثانيا الحلق، عندك ثالثا طواف الإفاضة، تنزل مكة وتطوف طواف الإفاضة. ثلاث أشياء، لاحظ، رمي حلق طواف إفاضة. قال العلماء إذا فعلت هذه الثلاثة خلاص صرت متحللا، أبيح لك كل شيء، الصيد، النساء، كل شيء إذا فعلت هذه الأشياء. أي لو فعلت شيئين فقط، لو فعلت شيئين فقط، فهم ماذا يعني؟ ماذا يحدث؟ قال أنا تحللت التحلل الأول، يسموه التحلل الأصغر أو التحلل الأول، بمعنى يحل لك كل شيء إلا النساء، يحل لك كل شيء إلا النساء، لا يجوز لك أن تقرب النساء، لكن كل شيء حرم عليك من قبل حل لك. بماذا؟ بفعل اثنين من ثلاثة. مثلا إنسان شاف الغاش، شاف الموت، يا محمد رمي الجمارات الموت، شاف الغاشي نروح ما نضيعش الوقت، أطوف طواف الإفاضة وأحلق، هذا هو الشرع له الآن. تحلل ولا ما تحلل؟ تحلل من كل شيء، لا، أبيح لك كل شيء إلا النساء. أو واحد لا ما شافش الغاشي عند رمي الجمارات، شافش الغاشي لا بس ما أحلق، قلوا له حلله كل شيء. هذا مذهب جمهور العلماء أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، واحدة من اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في ذلك اليوم كما في الصحيحين عن ابن عباس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الشيء لأنه لا يشترط الترتيب، فقال افعل ولا حرج. واحد قدم الحلق على الرم، افعل ولا حرج. وجاءت روايات في السنن أنهم قدموا طواف الإفاضة، افعل ولا حرج. فإذا كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج افعل ولا حرج. إذا مذهب الجمهور ما هو؟ كل العلماء قالوا التحلل الأكبر لا يحصل إلا بفعل هذه الأشياء ثلاث، لكن التحلل الأصغر قال الجمهور يحصل بماذا؟ بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة. لكن الصحيح هو القول الثاني، ما هو؟ أن التحلل الأصغر الأول يعني وقتاش يحصل بمجرد الرمي، وهي فائدة الرمي، بمجرد أن ترمي، بمجرد أن ترمي الجمرات حل لك كل شيء، الطيب وكذا وغير ذلك. لكن الأولى أن توافق، أن تخرج من الخلاف، لكن هذه السنة واضحة وسنأتي للاستدلال بهذا. فالأدلة على أن التحلل الأول خلاص، فهمنا وش ماذا التحلل الأول؟ يباح لك كل شيء إلا النساء، يعني يجوز لك بعد أن ترمي وتحلق على قول الجمهور أنك تعمل الطيب وتلبس لباسك العادي، لباسك ما خيط ومحيط، تلبس عادي هذا دوش شامبوانج، اي لانه احنا بينا استعمال العطر، فما يجوز لك دير كل شيء الا النساء بتاعت. لكن القول الثاني وش يقول لك؟ بل هناك ما هو اكثر رخصة، ما هو؟ قال لك يجوز لك هذه الامور الا النساء بمجرد فعل شيء واحد وهو رمي الجمار. اذا رميت، شوف فائدة رمي الجمار، رمي الجمار يجعلك تتحلل من كل شيء إلا النساء، والأدلة على ذلك ما رواه، طبعا هذا مذهب ابن حزم رحمه الله. وابن حزم سألناه من سبقك إلى هذا يا إمام، فقال في المحلى الجزء السابع صفحة 139، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وابن الزبير وطاووس وعلقم وخارجة ابن زيد ابن ثابت. خارجة ابن زيد من الفقهاء السبعة معروفين، فقهاء المدينة السبعة منهم خارجة. وهذا قلنا الصحيح، لماذا؟ الأدلة قوية في ذلك. أولا عندنا حديث رواه أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ما الذي نفهم؟ أن التحلل الأول بماذا يحصل؟ برمي الجمر، الجمر الرمي خلاص تحلت إلا النساء. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول رقم 239، الجزء الأول رقم 239 تجدون هذا الحديث، لأنه علاش روى الإمام أحمد. وكذلك روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فنقول ابن حزم يا ابن حزم فاتك شكون ما ذكرتوش ابن عباس، قد شو ذكر غير عائشة وابن الزبير، قلوا كذلك ابن عباس أوافق أم المؤمنين عائشة. لذلك في هذا الحديث دلالة واضحة ظاهرة على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ولا ننتظر حتى تحلق. لكن إنسان بالضرورة يجد نفسه سيحلق بعد الرمي، سيحلق شح يدير بعد الرمي سيحلق، فالأولى أنه يخرج من الخلاف، أنه يخرج من الخلاف ولا يترك، خاصة مع الناس إذا كان مع الناس مخالفين له في المذهب فأفضل أنه يراعي تجميع القلوب ويترك الجدال ويترك النقاش الذي يحدث ربما خروجا عن كثير من الجادة التي تجب في الحج. ولكن تنبيه هنا نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه، شو هو؟ أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي. لكن نقول لكم حاجة أيضا، أنه فيه رد على من قال إن التحلل الأول لا يبيح النساء والطيب. كان قول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعليه بعض الصحابة والتابعين، وعليه بعض الحنفية كما ذكره ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على البحر الرائق، مو في حاشية ابن عابدين، تبعنا ذكر ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق، قالوا التحلل الأول يبيح لك ماذا؟ كل شيء إلا النساء، زادوا والطيب. ضيقوا علينا شوي، ماذا يقول هذه الأحاديث التي مرت؟ إلا النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا النساء. فبحثنا لماذا قالوا بهذا، وجدناهم اعتمدوا على حديث ضعيف رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح، وقول عمر الخطاب، شافوا أن عمر الخطاب يعلم فأخذوا بقوله. فعندئذ نقول أن الصواب أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي، ومعنى التحلل الأول أن يباح لك كل شيء إلا النساء. إذا طفت بالبيت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء، هذا هو الصواب. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل له والطيب. كأن مذهب عمر انتشر، طبعا انتشر لأنه خاطب فيه بهذه الفتوى في حجة، في حجة ارتقى المنبر وخاطب في الناس أنه من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والطيب، لا شك أنه انتشر. فعندئذ سأل ابن عباس والطيب، فقال انتبهوا ابن عباس، فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ، يتضمخ بالمسك بعد أن رمى. ماذا قال لهم؟ أوليس من الطيب؟ كانوا ينكر عليهم، أوليس من الطيب المسك؟ ففيه رب على النار. آه النبي صلى الله عليه وسلم رمى وتضمخ بالطيب، وأصرح منه ما رواه الترمذي وعائشة دليل آخر. قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، أي جعلت له الطيب. هذا ما نستدل به؟ أن الإنسان من السنن قبل الإحرام أن تتطيب، تحط شوية عطر، لكن لا تضعه في البدن، في الثوب، اجتنب أن تضعه في الثوب الإحرام، لكن ضعه في بدنك في وجهك في لحمك معليش. بعدين اذا وضعت الثوب ما يهمكش لصق به ما لصقش به هذا لا يهمنا، لكن انت يجوز لك تضع الطيب لكن قبل ان تحرم. اما لو قلت لبيك اللهم حج عمره فيحرم عليك الطيب. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم. شوف كلمه طيبت حال ما شاء الله، طيبت وضعت، احنا طيبت حاجه اخرى، طيبت ضربت حتى طيبت حاجه اخرى. شوف كلام هاي طيبت رسول الله قبل ان يحرم. ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، ماذا نفهم؟ وطيبت ويوم النحر طيبته قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. فهذا يدل على ان هناك فرقا بين التحللين، انه ليس حتى ننتظر حتى يطوف بالبيت لكي يحل له كل شيء الا النساء، بل يحل له كل شيء الا النساء بمجرد الرمي. وهناك احاديث كثيره ذكر العلماء في هذا، نكتفي بذكر ما ذكرناه، حديث ابن عباس خاصه مرفوعا وموقوفا. رابعا طبعا تكلمنا عن مبحث مانا الجمارات، تكلمنا ايضا اصل المشروعيه والحكمه منه، وثالثا نعم حكمه أي ما الذي أردنا أن نصل مصباح لنظرة التحلل. هل يشك الآن إنسان في عدم وجوب رمي الجمار ما دام أنه إنسان لا يتحلل إلا به؟ هل يشك إنسان في وجوبه؟ لا شك أنه واجب، بل نخشى أن يكون ركنا فهم، لكنه واجب. المبحث الرابع أحكام الرمي، بعض أحكام الرمي، لا أحكام الرمي كلها، لماذا؟ لكي يفعل الإنسان هذه الأفعال يأخذ الأجر الذي سنسمعه. هناك أجر عظيم يأخذه المسلم من رمي الجمار، يكفي أنه يعني الثلث أحد يذكر المصنف أنه نور يوم القيامة. ثانيا أنه له بكل حجرة يرميها، كل حصة يرميها تنزع عنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر الطير في تلك اللحظة. فلا شك أنه إنسان باش ينال هذا الأجر لابد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحكام الرمي، أولا مقدار الحصيات، مقدار الحصيات هذه الحجارة، فهي لابد أن يعلم المسلم أن واجب عليه أن يراعي المقدار الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرمي الجمرات بحصيات بمقدار حصى الخذف. الخذف هو عندما تفعل هكذا بالحجارة، ما هي الحجارة التي تضعها في أصبعك وترمي بها بالإبهام هكذا؟ ما هي؟ هل هي حجارة ابنك؟ هل هي حجارة ابنك حتى يأتي إنسان بحجارة؟ بلكم لا يمكن. حصل خذف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم باللي ما تستعملونه في الخذف هو الذي تستعملونه في رمي الجمار. ومنه الحديث المعروف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يعني لا ما يجوز انك تدعم مع صاحبك وتدير له هذا، لا يجوز لك ان تفعل هذا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فمر ابن عمر جاب هذا الحديث فقال سالم ابنه فقال وما فيها، انه لا ينكأ عدوا ولا يسيل دما، يعني الخف شاهدير. فهجره ولم يحدثه حتى مات، هجر ابنه ولم يحدثه حتى مات رضي الله تعالى، لاجل انه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وش من رد يعني عادي، قال وش فيها يعني حبيبا وش فيها، احنا رد صريح. فالانسان عليه ان يعلم معنى الخف هذا. ما هو الشيء الذي يمكن أن تضعه هنا؟ بمقدار حبة الحمص أو حبة الباقي الله، حبة الحمص يعني حجرة صغيرة هي التي تلتقطها وترمي بها تلك الجمرات، لا تأتينا بشيء آخر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الفضل بن عباس أخيه رضي الله تعالى عنه أنه قال في عشية عرفة غداة جمع في مزدلفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين دفع الناس، كانوا نازلين إلى من مزدلفة نازلين إلى مين، وهو كاف ناقته، كاف أي مانع ناقته شدها منيح، كاف ناقته حتى دخل، انتبهوا سطره، حتى دخل محسرا. محسر هي منى، مكان جاي في منى، بداية منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، هكذا صح مسلم، وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، الذي يرمى به الجمرة، عليكم بحصى الخف، أي هذا الحجر الذي تفعلونه. ويشير بيده كما يخذف الإنسان، كما نديركم حديث مسلسلة فهم كما أفعل الآن، يخذف ويريهم ويريهم كيف يرمون. وروى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخدف. شوف جابر بن عباس رأوه، بل قال عليكم، ما معنى عليكم في اللغة؟ الزموا، إذا فهو أمر، عليكم بمثل حصى الخدف. كذلك عند النساء قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، غداة العقبة، سطروا عليها أيضا نحتاجها، غداة العقبة أي غداة رمي الجمار، يعني قراب لجمرة العقبة. هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث روى النسائي قلان بن عباس. إذن ألقط لي، فأتاه قال إياكم الغلو في الدين. فالجمهور على أن هذا القدر هذا مستحب، قالوا مستحب، ولو رمى بحجار أصغر أو أكبر بقليل فلا بأس، لكن الإمام أحمد أوجب، قال بل هو واجب ومعه الدليل. لماذا؟ أولا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم، ماذا فسرناه؟ إلزموا عليكم. ثانيا سمى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في الدين، والغلو محرم، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا هو معنى سبع حصيات بمثل حصى الخدف. ومن هذا من هنا أعلم أنه من الغلو، من الغلو ما يفعله كثير من الناس، أنهم يرمون بالنعال، تشوفوا عندنا الحاكم كلاكات ويرمي بها كلاكات وخضرة، مشكلة كلاكات خضرة، يعني مشكلة، فيرمي تراه يرمي، واحد يسب واحد يعيط واحد يقول فرقت بيني وبين زوجتي، هذه ما وش تم الشيطان، الشيطان وساكنك يا أخي، لازم ترمي ترجم روحك انفعاك. طبعا كيف يرمي يقول فرقت بيني وبين زوجتي؟ الحقيقة هو فرق بينك وبين نفسك قبل. المهم هذا لابد أن نعلمه، حصل خذف، إنسان يحتار. ثانيا إذا علمنا المقدار من أين تؤخذ، من أين تؤخذ؟ لماذا قلت لكم سطروا على الكلمات السابقة؟ لأن الأحاديثين السابقين حديث ابن عباس وأخيه دليلان صريحان على أن الحصى تؤخذ من منى، أخذها من محسر، من محسر قال لهم يلا عليكم بمثل حصى الخف، من محسر من منى، هذه السنة، شماتها واجب، لكن هذه السنة. والذي يأخذ يحمل الحصيات من مكان خارج منه كما يفعله الحجاج من مزدلفة يبدأ، وقال ماذا أقول هذا؟ فتوى عليه كثيرة، يفتي كثير من الناس بهذا، وهو قول سعيد بن جبير، قول الإمام أحمد قال خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول الشافعي، بل الشافعي استحب، الشافعي رحمه استحب حمل الحجارة من مزدلفة، قال مستحب تحمل مزدلفة. لا شك أن هذه الأقوال مما يعني تجعل الإنسان يطمئن بهذا الفعل، لكن الصواب هو أن الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله من محسر دل على أنه ما أمر بحمل الحصى إلا بمنى، فتؤخذ الحصى من منى، وهذه سنة مهمة الإنسان يحرص عليها، قلنا لينال الأجر الكامل. ومن حمل من غير منى كالذين يفعلون مزدلفة فنقول له جائز، لكن تركت الأفضل، تركت الأفضل. ثالثا عدد الحصيات، كم من حصات يحملها، كم من حصات يرميها المسلم خلال الأربعة أيام، لأن عندنا أربعة أيام، يوم النحر وثلاث أيام تحت شريعة لمن تأخر، فمجموع الحصيات 70 حصات، 70 حصات ترميها في هذا المنسك العظيم، 7 يرمي بها في يوم النحر، يوم النحر الذي دائما يحدث فيه ما يحدث، يوم النحر 7، فترمي 7 عند جمرة العقبة، 7 حصيات، 7 حصيات، وهذا ما يسمى بيوم رمي جمرة العقبة، كأنه ليس هناك إلا هذا، 7 حصيات. ثم عندك 3 أيام، أيام تشريق، سنبين الوقت، أيام تشريق ترمي في كل يوم 21 حصادا توزعه على 3 جمرات، 70 هنا و 70 هنا و 70 هنا، 21 في اليوم الثاني، 21 شحال صاروا حتى الآن؟ 21 21 42، زائد 7 تاع يوم النهار 49. فمن تعجل فيكتفي بهذا 49، تعجل وينصرف يلا، لكن يشترط له أن يخرج قبل الغروب. لو دخل عليه الغروب وفي ميناء لزمه المبيت، لزمه المبيت بميناء. يعني الإنسان يبقاش يعني يقصر، أباك الله الحمد لله تعجلت، تعجلت ما شاء الله تعجلت، هو يحكي لك حياته تعجلت، الله أكبر دخل المغرب قاعد هنا، ما كاش تعجل، لابد أن تبقى بميناء وتبيت وإلا أثمت. إذن التعجل يلا، تعجلت يلا انصارف، رميت فانصارف. 49 حصاد. من تأخر وهو الأفضل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما مباح، ومن تأخر فلا إثم عليه، بل هو المباح أكثر والمستحب. يرمي يزيد 21 في اليوم الثالث، يعني في اليوم الثالث من أيام تشريق، اليوم الرابع من بعد أيام النحر، شحال تطلع؟ 21 زائد 49 تساوي 70 حصاد كاملة يرميها. وسنبين وقت زال الحمد لله، وإلا رميتك بحصات. وما وسنبين ما حكم من زاد أو نقص. مثلا إنسان رمى 6، واحد رمى 5، وهذا يحدث، هذا يحدث. إنسان أحيانا يرمي 6 ويتذكر أو يشك، الشك لا تبني عليه شيء، لكن نحن نحكي على من فعل هذا عمدا. كان بعض الناس يحب يرمي، كان يفتح له مجال يرمي كل يوم 70، فمن زاد فما حكمه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في الجزء الخامس صفحة 313، واختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رمي، أي لا بد أن تأتي بسبعة كاملة، سبعة كاملة، ومن نسي وتذكر فليعد، ومن شك فليبني على اليقين، من شك فليبني على اليقين، متيقن أنه رمى 6 لكن شك في 7 فليرمي 7، فهم يبني على اليقين. ومن تذكر فليرمي بمجرد تذكره، ومن نسي وعاد فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. بل كان السلف، كان السلف كثير منهم يجيز رمي أقل أو أكثر، ما كانوا يرون. لماذا؟ حرصا على أن لا يصيب الناس وسوسا. لذلك ابن عمر ماذا كان يقول؟ والله لا أبالي أبي 7 رميت أم ب6، شو مات لا أبالي؟ عمر الخطاب خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الناس إياكم أن تتركوا الشيطان يلج إليكم في موطن أنتم ترجموه فيه، أنتم ترجمون الشيطان الآن، فترون الشيطان يعني يأتي ويوسوس، لا لا شو شو هذيك ما طاحت شيء، يعني طاح ليكم هذيك ما طاحت على بالك، هذيك راه داها واحد آخر ليك، هذيك قص بها الإنسان، أنت ماشي قال قص، هو هذه على بالك اللي ماشي حصى الخضف، هذه حصى واحدة أخرى، هذه على بالك اللي هذه بية، هذه اللي رميتها بيزانة. فيأتي الشيطان طبعا، والله يحدث كثير من الناس يعني يأتيك ويسأل شحال رميت؟ 7 بصح أنا شك 7 إلا طحت، ما وش دخلك؟ خاصة مع الجمهور الغفير الذي يحدث الآن، الوسوسة هنا مطلوب نزعها، مطلوب إنسان يدوس عليها. فالمهم جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي، شوف اختلاف السلف في بعض الأشياء، عن ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا رحمه الله عن رجل رمى الجمرة ب6 حصايات، 6 طبعا تذكر أنه رمى ب6، فقال ليطعم قبضة من طعام. ماذا كان يرى طاووس؟ وجوب الفدية، أي يطعم قبضة من طعام، يعني هكذا قبضة يطعمها قبضة. فقال فلقيت مجاهدا، طاووس ابن أبي نجيح يقول لقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس رحمه الله، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، شوف شوف راح يخالفه ودعاله بالرحمة، رحم الله أبا عبد الرحمن، احنا تمتم وهكذا دليل على جهله. طبعا أول حاجة ليرحمك دليل على جهله، رحم الله أبا عبد الرحمن، أما بلغه قول سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رمينا الجمار ب7، رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت ب6، ومنا من قال رميت ب7، ومنا من قال رميت ب8، ومنا من قال رميت ب9، فلم يروا بذلك بأسا، شو يعني؟ ماذا نعكر؟ الأولى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان غلط، إنسان جاهل غلط، إنسان ما بيش، نقول ليس عليك شيء، الأمر أهون من ذلك. وفي رواية للنسائي قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وآخر يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض، فلم يعب بعضهم على بعض. إذا ماذا الخلاصة؟ أن الإنسان عليه أن يمتثل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبع حصيات، ومن رأى أنه أخطأ فرمى بسبع أو رمى بخمس أو رمى بثمان فلا شيء عليه ولا يعاب عليه ذلك. لذلك قال الإمام أحمد إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. هذا حصل أن يحدث مع الزحام، كان إنسان طبعا باش تصيب أنت سبع حصيات في أيام الرمي تقدر تبيع الحصيات، باش تصيب حب لك 3 ملايين عبد راه في الحصيات، وين راه بدك تحوس تمشي وين الحجرة هذيك تحوس عليها، وما عندك حجرة بقدر حبة الحمص أين تجدها؟ فطبعا تريد تشوف الإنسان حجرة صاحبه، تريد تشوف حجرة تنصب كيش تشري الحجرة تشري، المهم أن تعبش طبعا تتعب جدا. أين قد وقد يقول لك عندي فكرة، اشتدوك لي رمي وكان يطيحوا لهم ادخل تحتهم، والله ما تخرج انت تدخل، انت إذا كنت واقف عادي قريت تدخل وحدك كيف تدخل؟ لا يمكن. فلا شك والإنسان حمل سبع معه سبع حجر ورمى، لا شك أن وحدة ربما قد يخطئ، خاصة مع كثرة الزحام جاه ترمي فتضرب يدك فتقع الأرض، إياك أن تنزل، إياك. شفت وش صار الشيطان؟ قال لك سأخى إلى الأرض، إيش رأيك هكذا؟ عرض له الشيطان فرماه حتى سأخى إلى الأرض، أنت تسيخ إلى الأرض يعني تدخل تحت الأرض، هذه الدعاء رسمي، إياك أن تنزل، يغلطك الشيطان وتنزل، خاص تنزل ما تعرفش لا، فالإنسان يحذر. المهم ما الذي يفعل؟ نخرج برميت ستة، يا سيدي اصبر حتى يقل الزحام ولا تشوف كاش حجرة، عاود ولي ورمي سبعة، مستعجل طبعا الوقت، وقت باش تصل إلى أداء المناسك الأخرى. يا أخي تذكر قول سعد بن مالك لم يعد بعضنا على بعض، ليس في ذلك بأس، مفهوم؟ إنسان متى يأخذ بهذا؟ وقت الحرج، وقت المشقة لا بأس عليه. نواصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة برمي الجمار، فبعد أن بينا معنى الجمارات وبينا أيضا أصل مشروعية رمي الجمارات وحكمة منها، بعد بيان حكم رمي الجمار رأينا أن نبين بعض الأحكام المتعلقة برمي الجمار حتى يتمتع المؤمن بالأجر الذي رتبه الله تعالى على هذا الفعل. فأول شيء رأينا مقدار الحصيات كيف يكون، ثانيا من أين تؤخذ هذه الحصيات، قلنا تؤخذ من منى لا من غير منى، فهذا الذي تحدثنا عنه الآن. والآن تحدثنا أيضا عن عدد الحصيات، قلنا هي 70 حصاة لمن تأخر، 49 حصاة أو 49 حصاة لمن تعجل، وبقي علينا أن نتحدث عن وقت الرمي. وقت الرمي مهم جدا معرفته للمسلم، ولا شك أن هذا أمرا بات ضروريا معرفته. فهناك قلنا رميان، رمي في يوم النحر وما يسمى رمي جمرة العقبة، وهناك رمي آخر في أيام التشريق، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، فهناك يختلف الوقت. فرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، فالوقت يبدأ من طلوع الشمس، أي وقت الضحى يبدأ طلوع الشمس، تصلي الفجر أين؟ بمزدلفة، تبقى بالمشعر الحرام، تدعو الله، تكثر من التهليل والتسبيح والتوحيد حتى يسفر جدا، فتمشي إلى منى، فعندئذ تكون قد وصلت مع طلوع الشمس، لا شك في ذلك. إذا طلعت الشمس وقت الضحى يبدأ الوقت كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، رمى الجمرات ضحى، ولا يحل لأحد أن يرمي قبل ذلك، لا يحل لأحد أن يرمي قبل ذلك إلا أهل الأعذار، إلا أهل الأعذار كالضعف والمرض، هل يجوز لمن يرمي قبل ذلك؟ فالمسألة هنا شائكة جدا يعني، حتى إن الحديث قد جاء في الصحيحين. فبعض أهل العلم لرفضهم هذا الحكم قال كيف لأحد أن يرمي قبل الفجر؟ منهم من طعن في الحديث ومنهم من لم يطعن به ولكنه أوله. هذا الحديث ماذا يقول؟ استمعوا جيدا يا أخوان. في الصحيحين هذا باش الإنسان إذا أدرك يعلم أن العلماء عندما رخصوا في الرمي قبل طلوع الشمس عندهم معتمد قوي ومتين. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى على رأسي على عيني، لكن نحن الآن نتحدث عن ضرورة وخاص بها، واختص هذه الضرورة بمن؟ بأهل الأعذار. امرأة ضعيفة جدا، امرأة نفساء مثلا كأسماء بنت عميس، امرأة مثلا شيخ كبير أو من يقوم عليهم، فلا شك أن هؤلاء نبحث في السنة ما يبعد عنهم الحرج هذا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، نزلت ليلة جمع، شو هي ليلة جمع؟ ليلة مزدلفة، نزلت ليلة جمع عند مزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ فقلت لا، فصلت ساعة، لأن غياب القمر يكون بعد منتصف الليل، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قالت نعم، قال نعم، قالت إذن فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، لحقت مع الوقت حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، أي في المكان الذي نزلت به بمنى. ماذا تفهم؟ ماذا تفهم من هذا؟ واحدة من اثنين، يا إما تقول رمت قبل الفجر لأنه قالك صلت الصبح في منزلها وما كانت لتؤخر الصلاة عن وقتها، أو تقول إنما المقصود أنها رمت بعد طلوع الفجر، كما يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، هكذا يقول، يقول لا يمكن الاستدلال حتى نقول يجوز الرمي بليل قبل الفجر، على الأقل نقوله بعد الفجر ولا تنتظر أهل الأعذار لا ينتظر طلوع الشمس، يعني ما لازمش نوسع الأمر كما الشافعي رحمه الله جوز لأهل الأعذار أن يرموا قبل الفجر. ابن القيم يقول لك لماذا؟ قالك من هذا الحديث، قالك ليس فيه أنها رمت قبل الفجر، إنما فيه أنها صلت الصبح في منزلها، فنقول من الوقت اللي نزلت من مزدلفة إلى منى طلع الفجر فرمت فذهبت إلى بيتها فصلت. أين الإشكال؟ قال لماذا؟ لأن هذا ما ذهب إلى جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأبون أن يرمي أحد قبل طلوع الشمس، وهذا الحديث يبين أنه يجوز، ظاهره يجوز أنه قبل طلوع الشمس، فنقول نعم يجوز قبل طلوع الشمس لمن؟ لأهل الأعذار خاصة. فانظروا أيها الناس لسماحة الشريعة، ليسر الشريعة، وانظروا إلى هؤلاء الناس أن يؤفكون، يعني كيف يلقون بأنفسهم إلى الموت. لابد المسلم أن يدرس مثل هذه الأشياء. هذا قالت أو قال هذا عبد الله مولاها، فقلت لها يا هنتاه، أي يا امرأة أو يا أيتها المرأة، وعندما لا يريدون أن يذكروا شيء يكنون عنه بالهن، يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، أي رمينا بغلس قبل ما طلوع الشمس غلسنا. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذينا للضعن، الضعن جمع ضعينة كالسرور جمع سرير، الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة في سفر تسمى الضعين، وفي رواية لقد فعلنا هذا مع من هو خير منكم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أرفعت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأيها. ويمتد الوقت من إذن منين يبدأ؟ من طلوع الشمس. شكون اللي يرمي قبل طلوع الشمس؟ أهل الأعذار. ويمتد إلى الغروب، يمتد إلى الغروب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن من رماها، أي الجمرات، من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا، أي لا نقول يستحب تأخر، لا، المستحب هو قبل كل شيء، لكن في أيامنا هذا مستحب تأخر. يعني لماذا؟ لأنه يحدث زحام شديد في أول الوقت، كل الناس يريدون تحصيل الفضيلة، ما كان الناس ما مش قال فضيلة ولا رميلة، رايحين يقتلون روحتهم وخلاص. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد أن أمسيت. شو معناتها بعد من دخل المساء رميت بعد أن أمسيت؟ فقال لا حرج. شو ما شاء الله الدين، لا حرج لا حرج لا حرج. الناس يحرجون على أنفسهم جدا، فلا يجوز الرمي ليلا إلا لأهل الأعذار، ونقصد بالليل أي قبل طلوع الشمس، حاول إنسان كالضعاف والمرضى. أما أيام الشريق بالوقت يختلف، أيام الشريق لا يجوز الرمي قبل الزوال، عندما تزول الشمس وقت الظهر، يعني زالت الشمس عندئذ يبدأ الرمي، عندئذ يبدأ الرمي، ويمتد أيضا إلى الغروب، يمتد أيضا إلى الغروب. فقد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، رمى الجمار عند زوال الشمس. وفي البيهقي عن ابن عمر قال كنا لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، كنا لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. فإن أخر الرمي إلى ما بعد الليل بعد الغروب، واحد أخر الرمي إلى ما بعد الغروب، فهنا يقول العلماء لا شيء، طبعا مكروه له، ما نقولوش يعني يجبره بدم، لكن قولوا قد خالفت السنة، قد خالفت السنة. والإمام أحمد يستحب أن يرمي من الغد في ذلك الوقت بعد طلوع بعد الزوال، يرمي في ذلك الوقت مرتين. مهم الإنسان يراعي الوقت. كل هذا لنرى أجر أجر رمي الجمار، وهو ما رواه البزار عن من رواية صالح بن مولى التوأمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة، إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. افهم يا الفاهم، أنا أحب أن أرمي الجمار لكي يكون لي نور. إيه روح الحج، لأنه لا يمكن أن ترمي الجمار إلا في حج. إذن يا من تبتغي النور إذا فحج، هذا هو الترغيب في الحج. كان له نورا يوم القيامة، يوم يطمس نور كثير من الناس على الصراط ظلمة، عندئذ الله عز وجل يعطيك نور. وكذلك سيأتي بيان أو مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وعندنا حديث آخر ماذا يقول فيه؟ لك مع كل رمية تكفير كبيرة، كل رمية تنزع عنك كبيرة من الكبائر. فكل هذا إذن رمي الجمار نور ويزيل كبيرة، ثم وأن الله يخفي هذا الأجر حتى يوفاك إياه يوم القيامة فلا شك أنه عظيم، لكن بشرط أن يعلم هذه الأحكام. وسنقوم إن شاء الله المرة القابلة ببيان ذكر والدعاء أثناء الرمي ماذا تقول، وهل يجوز النيابة في الرمي، يعني إنسان ينوب عنك وأنت في الرمي. هذا ونختم به كتاب الرمي الجمار، لننتقل إلى الحلق والتقصير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما السائل